الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضول إلى آخر العبارة. ما وصلنا إليه أو ما وصل إليه المصنف أخيرا أن الوكيل عن شريكه إذا قال بعت نصف الدار قاصدا كلي النصف، قاصدا كلي النصف، فأصل الكلام أن هناك تعارضا للظهور، ظهور النصف في الإشاعة مع أحد ظهورين، إما ظهور المبيع نصف المبيع في النصف المختص، وإما معارض مع ظهور لفظ البيع في النصف المختص. لكن المصنف قال بأن البائع إذا كان وكيلا فالظهور الثاني لا بقاء له، وهو ظهور المبيع في النصف المختص، وإنما يكون مجملا كما يكون قابلا للحمل على النصف المختص، هو يقبل الحمل على النصف المشاع، فتسقط المعارضة بين الظهور الأول والظهور الثاني. بقي الظهور الأول مع الثالث، والثالث أيضا لا يعارض الأول، لأن الظهور الثالث إطلاقي كما أن الظهور الأول إطلاقي، فالتعارض بين الإطلاق بين الظهورين الإطلاقيين. ولما كان الظهور الأول هو ظهور للقيد والظهور الثالث للمقيد، والقيد يتقدم على المقيد، فالظهور الإطلاقي للقيد يتقدم على الظهور الإطلاقي للمقيد، فلا يعارض الظهور الإطلاقي للمقيد الظهور الأول، فيبقى في الساحة الظهور الأول فقط، وهو ظهور النصف في الإشاعة، وعليه النتيجة النهائية. إذا قال الشريك الوكيل عن شريكه بعت نصف الدار قاصدا الكلي، فالكلام ليس له إلا حمل واحد، وهو الحمل على النصف المشاع. واضح إن شاء الله؟ هذا كله تقدم في الدرس السابق. بحسب الترتيب، النقطة خامسا قد يشكل البعض اعتمادا على مبنى الشهيد الثاني بما حاصله، يعني بعض يتبنى مبنى الشهيد الثاني ويشكل على النتيجة التي وصل إليها المصنف. حاصل الإشكال أن هذا الكلام منكم أيها المصنف مسلم لو لم يكن تقدم إطلاق القيد معارض، لو لم يكن تقدم إطلاق القيد معارض بأصل عقلائي، وبما أنه يوجد أصل عقلائي يعارض إطلاق القيد، فيسقط إطلاق القيد عن الاعتبار. القيد اللي هو منه لفظ النصف، إطلاق لفظ النصف، هذا اللي قلنا بقى وحده بالساحة وصار هو النتيجة النهائية. الآن المستشكل يقول ظهور النصف في الإطلاق في المشاع معارض بأصل عقلائي، فيسقط عن الاعتبار، فيبقى الكلام ظاهرا في ظهور المقيد، أي ظهور الكلام في النصف المختص بالبائع بالمتكلم. واضح إن شاء الله؟ هذا الأصل العقلائي بيانه بالشكل الآتي: أن لو قدمنا إطلاق القيد لو قدمنا إطلاق القيد أي إطلاق لفظ النصف في النصف المشاع، تكون النتيجة أن المبيع نصف نصف البائع ونصف نصف الشريك. مو هيك قلنا صار النصف المشاع، نصف مشاع، مشاع في المجموع، مشاع في الحصتين، يعني نصف موزع على الحصتين. فإذا أردنا استخراج نصف الدار ولكن من الحصتين، كيف يكون ذلك؟ نصف نصف البائع ونصف نصف الشريك، يعني ربع من المتكلم البائع وربع من الشريك. فنقول هكذا، لو قلنا بتقدم إطلاق القيد وحمل الكلام على أن المبيع هو النصف المشاع في المجموع، كان النصف المشاع في المجموع هو عبارة عن ربع من المتكلم البائع وربع من الشريك، وبما أن ربع الشريك يحتاج إلى الإذن والإجازة فهو بيع فضولي، الربع الآخر ربع الشريك فضولي وياي. إذا كان فضوليا على مبنى الشهيد الثاني أن الفضولي ليس قاصدا إلا اللفظ، ذكرنا هذا المبنى في بيع فضولي بيناه والمصنف أجاب عنه، لكن على مبنى الشهيد أن الفضولي والمكره عند الشهيد، الفضولي والمكره ليس له قصد للمعنى وإنما قاصد اللفظ فقط، صار واضح؟ وعليه إذا حملنا الكلام على النصف المشاع بحيث يكون ربع المبيع هو من الشريك كان البيع بلحاظه فضوليا والفضولي ليس قاصدا المعنى. هناك أصل عقلائي يقول إذا دار أمر المتكلم العاقل بين أن يكون قاصدا المعنى وبين أن لا يكون قاصد، حمل على أنه قاصد. وفي المقام إذا حملنا الكلام على النصف المختص كان المتكلم قاصد لأنه ليس فضوليا، إذا حملنا الكلام على النصف المختص كان المتكلم البائع قاصدا لمعاني كلامه لأنه ليس فضوليا، وإن حملنا الكلام على النصف المشاع لازم أن المتكلم ليس قاصدا لمعاني كلامه لأنه فضولي. إذن دار الأمر بين أن يكون البائع قاصدا لمعاني كلامه وبين أن يكون غير قاصد لمعاني كلامه. الأصل العقلائي ماذا يقول؟ يحمل على أنه قاصد، يعني يحمل على أنه النصف المختص لا النصف المشاع، لأن النصف المشاع يكون غير قاصد فيعارض الأصل العقلائي. وعليه الإطلاق للقيد أي إطلاق النصف المبيع عند إطلاق النصف يعارض بأصل العقلائي فيسقط عن الاعتبار، يبقى الكلام ظاهرا في خصوص الظهور الثالث وهو النصف المختص. واضح؟ هذا خلاف كلام المصنف، كلام المصنف يقول شنو في النصف المشاع، الآن اعتمادا على مبنى الشهيد تبين أن المقصود هو مقصود البائع النصف المختص. هذا الإشكال، واضح الإشكال؟ أجاب المصنف بكلام لطيف أريحي وهو هذا الكلام تام لو كان البائع أجنبيا عن النصف الآخر، أما إذا كان وكيلا أوليا على النصف الآخر فلا يكون فضوليا، إذا حملنا الكلام على النصف المشاع وكان المقصود ربع من حصته من نصفه وربع من يعني عفوا نصف نصفه ونصف نصف الشريك لا يكون فضوليا، لأن البائع حينما باع هو شريك نعم، ولكنه وكيل أولي على النصف الآخر، فلا يكون فضوليا. إذا لا يكون فضوليا يكون قاصدا لمعاني كلامه، لأن الشهيد شو يقول؟ كلام الشهيد لا يكون البائع الفضولي لا يكون قاصدا، أما إذا كان البائع وكيل أولي بعد ما فضولي فيكون قاصدا لمعاني كلامه. صار واضح إن شاء الله. قال وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضول إلى مدلول اللفظ، وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد. ظهور المقيد من يعني؟ ظهور القيد يعني ظهور النصف في الإشاعة. راح صار العبارة هيجي. وإن كان مرجع عدم قصد الفضول إلى ظهور وارد على ظهور القيد، يعني أكو أصل عقلائي يصير شنو؟ وارد على ظهور القيد، فبالتالي لا يكون الكلام محمولا على النصف المشاع وإنما يكون محمولا على النصف المختص، فبناء على كلام الشهيد هكذا تكون النتيجة. إلا أنه يجيب المصنف إلا أنه مختص بالفضولي، هذا الكلام يأتي فيما لو كان البائع فضوليا أي إذا كان أجنبي لا أنه وكيله، لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي، فالأقوى فيهما في الوكيل والولي الاشتراك في البيع يعني الإشاعة تحكيما لظاهر النصف. بعد ما عندنا مشكلة في المقام، لأن المشكلة تأتي لو كان البائع فضوليا يكون معارضا بأصل عقلائي، أما إذا كان البائع وكيل أولي لا مانع من الإشاعة من الحمل على النصف المشاع. واضح؟ آه.
كأنما نصنف سلم نصف الإشكال إذا كان
نصف الإشكال؟
أي أنا أسلم
وفق المبنى طبعا.
أي.
إذا سلمنا مبنى الشهيد أي نعم، في الفضولي يلزم المعارضة بأصل عقلاء.
جوابه راح يكون على النصف الثاني إذا كان وكيل أولي.
أي نعم، هو الإشكال في النصف الثاني. سادسا، لا زال الكلام في نفس المطلب. سادسا إلى هنا بقطع النظر عن كلام الشهيد، إلى هنا إلى هذه المرحلة بقطع النظر عن كلام الشهيد تحصل أن قول الوكيل بعت نصف الدار قاصدا الكلي النصف يكون الكلام محمولا على النصف المشاع. مو إذا تركنا كلام الشهيد مصنف وين وصل؟ أي نتيجة؟ سقط الظهور الثاني، سقط الظهور الثالث، بقى فقط الظهور الأول. ما هو الظهور الأول؟ ظهور النصف في الإشاعة. فإذا قال الوكيل بعت نصف الدار على ماذا يحمل؟ إذا قال الوكيل بعت نصف الدار على ماذا يحمل؟ على النصف المشاع. هاي النتيجة التي وصل إليها المصنف. ولكن في المقام المصنف يقول لنقف ونتأمل في المراد من النصف المشاع. ما المراد من النصف المشاع؟ النصف المشاع يقصد منه المشاع في المجموع، يعني في كل الدار، مو كلامنا عندنا دار موزعة أو يملكها اثنان البائع وشريك آخر كل له النصف. فحينما يقال لفظ النصفي يحمل على النصف المشاع، أي مشاع؟ مشاع في المجموع. هذا المشاع في المجموع له تفسيران، ركزوا وياي شوية مطلب هم بيدقة. النصف المشاع في المجموع له تفسيران. التفسير الأول: مشاع في المجموع بما هو مجموع الحصتين. تفسير الأول: النصف المشاع في المجموع، بمعنى النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع الحصتين، يعني أن البائع يلحظ الحصتين مجموعتين، يلحظ الحصتين ثم يلحظ المجموع المركب منهما فيحمل النصف على المشاع في الحصتين في المجموع بما هو مجموع الحصتين. وهذا نتيجته أن يكون النصف المشاع نصف نصف البائع ونصف نصف الشريك. واضح؟ التفسير الثاني: أن يكون المراد من النصف المشاع في المجموع أي المشاع في المجموع بما هو مجموع، أي بقطع النظر عن الحصتين، بمعنى أن البائع يلحظ المجموع بما هو كل واحد بقطع النظر عن الحصتين، أي لا يلحظ الحصتين مدمجتين مجموعتين، وإنما يلحظ المجموع بقطع النظر عن الحصص. لاحظ الفارق بيناتهم؟ تفتوا وياي، أرجع أقارن. تارة المقصود المجموع بما هو مجموع الحصتين، يعني أنا الآن من أريد ألحظ الكتاب بما هو مجموع الحصتين، أي ألحظ الجلاد وألحظ الأوراق ثم ألحظ الكتاب بما هو مركب ومجموع من الجلاد والأوراق. هذا شو نعبر عنه؟ مجموع حصتين، مجموع الحصتين، يعني المجموع من تحصل؟ جمع الحصتين. ومرة ألحظ المجموع بما هو مجموع بقطع النظر عن الحصص، أنظر للكتاب بما هو كتاب في نفسه بقطع النظر أن يكون له جزء جلاد وجزء أوراق وفصول ورق أول ورق ثاني، هذا كله ما ألحظه، كتاب بما هو كتاب. الدار ذات الحصتين تارة تلحظ نلحظ الدار بما هي مجموع من حصتين، هذا نعبر عنه شنو؟ المجموع بما هو مجموع الحصتين. ومرة نلحظ الدار بما هي مجموع بقطع النظر عن الحصص، ننظر للمجموع بما هو في نفسه من دون لحاظ الحصص. التفسير الأول يقول: النصف المشاع في المجموع، بمعنى المجموع بما هو مجموع الحصتين، أي يلحظ الحصتين ثم يلحظ الإشاعة في مجموعهما. هذا نتيجة ماذا تكون؟ نصف النصف من البائع ونصف النصف من الشريك. التفسير الثاني يقول: لا، المقصود من النصف المشاع في المجموع بمعنى النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع بقطع النظر عن الحصص. وهذا النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع له ثلاث مصادر. مركز وياي ولا؟ التفسير الأول ليس له إلا مصداق واحد، وهو نصف نصف البائع ونصف نصف الشريك. أما التفسير الثاني للنصف المشاع بمعنى النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع له ثلاث مصادق. المصداق الأول: نصف البائع المشاع في المجموع، المصداق الثاني نصف الشريك المشاع في المجموع. المصداق الثالث نصف مشاع في الحصص اللي هو نصف نصف ونصف نصف اللي هو ربع بربع، ربع الدار بربع الدار. هذا الثالث يعتبر مصداق للمجموع بما هو مجموع. صار واضح؟ خب إذن عندنا تفسيران، أي التفسيرين هو الأرجح؟ يقول المصنف التفسير الثاني أرجح. لماذا؟ لأن التفسير الأول فيه مؤونة قصد أزيد من الثاني. لاحظوا وياي، الأول النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع الحصتين، بمعنى يلحظ الحصتين ويلحظ المجموع منهما. فكم لحاظ عندي؟ اثنين. لحاظ الحصتين بعد وألحظ المجموع من الحصتين، كم لحاظ؟ اثنين. بينما الثاني التفسير الثاني لحاظ المجموع بما هو مجموع، كم لحاظ؟ واحد. أيهما أزيد مؤونة؟ التفسير الأول فيه لحاظان، التفسير الثاني فيه لحاظ واحد، الأقل مؤونة ما هو؟ الثاني. خب عند الإطلاق، لأن المتكلم لم يقل إلا بعت نصف الدار، ماكو، لا توجد قرينة في الكلام تدل على وجود لحاظين من المتكلم، فأيهما المنسجم مع الإطلاق؟ اللحاظ الأول أو اللحاظ الثاني؟ يعني قصد التفسير الأول أو التفسير الثاني؟ التفسير الثاني. نعم، لأن التفسير الأول فيه زيادة لحاظ، فيه زيادة قصد، يحتاج إلى مؤونة بيان مفقودة. واضح إن شاء الله؟ ها شيخ هاشم، مشايخنا، جيد. خب إذن صار الكلام ظاهرا أو راجحا في التفسير الثاني للنصف المشاع. الآن نجي إلى المرحلة الثانية، التفسير الثاني كم مصداق له؟ ثلاث مصادق. أي المصادق أقل مؤونة لنحمل الإطلاق عليها؟ المصداق الأول هو أي مصداق؟ النصف المختص بالبائع المشاع في المجموع. المصداق الثاني النصف المختص بالشريك المشاع في المجموع. المصداق الثالث النصف المشاع بين الحصتين، يعني نصف نصف ونصف النصف. أقل مؤونة بيان هو المصداق الأول، لأنه لا يحتاج إلا أن يلحظ نفس البيع للنصف، فقط أن يلحظ بيع النصف. بينما إذا أراد أن يبيع النصف الآخر للشريك، عليه أن يقصد شنو؟ أن يبيع النصف عن الغير، فبمؤونة بيان زائد. وكذلك المصداق الثالث أيضا فيه مؤونة قصد زائد، لأنه لابد أن يلحظ المشاع في مجموع الحصتين، فأيضا يحتاج أن يلحظ أن يبيع النصف النصف عن الشريك. وعليه إذا كان النصف المختص بالبائع هو الأقل مؤونة يحمل الإطلاق عليه. إذن كلام الوكيل بعت نصف الدار يحمل على النصف المختص بالبائع، خلافا لما وصلنا إليه أولا. وعليه خلاصة، المصنف يقول إذا قال الوكيل بعت نصف الدار فلوجود التعارض بين إطلاقات ثلاثة تؤول النتيجة إلى حمل الكلام على النصف المشاع في المجموع. ولكن إذا منعنا تفسير النصف المشاع في المجموع بمعنى مجموع الحصتين، وكان التفسير الراجح هو المراد النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع، تعين الحمل على النصف المختص بالبائع لأنه أقل مؤونة من غيره. واضح إن شاء الله؟ خب. قال المصنف: ويوجد شاهد فقهي على هذا الاستظهار، هذا الثاني، وهو ما لو باع أحد الشريكين الوكيل عن غيره كيلو من الحنطة قاصدا كلي الكيلو. يعني شخص، اثنين أشخاص عندهم شنو شراكة في الحنطة، هو وشريكه شنو تجار حنطة، وعندهم سايلو للحنطة. شريكه اجى قال له شنو بعد انا راح اروح اسافر، انت وكيلي بالبيع بعد. فصار هذا الشريك اللي قاعد بالمحل بالسايلو في محل البيع يملك النصف ووكيل في النصف. فاذا باع لشخص كيلو من الحنطة قاصدا كلي الكيلو، استفتي الفقهاء قالوا بأنه يبيع نصفه المختص، يعني يبيع عفوا كيلو من ملكه، والحمل على أنه يبيع كيلو من حصة شريكه من الوكيل من الموكل أو من الحصتين هذا خلاف الإطلاق. وبما أن البائع كان حال البيع قاصدا الإطلاق، فالذي يناسب الإطلاق ما هو؟ أن يكون الكيلو من ملكه، وصرف أن صرف المبيع من ملكه إلى ملك غيره كلا أو بعضا، أن يكون كل الكيلو من ملك شريكه أو بعض الكيلو من ملك شريكه، يحتاج إلى مؤونة بيان. ولذا فتوى الفقهاء بحمل الكيلو المبيع من الشريك الوكيل على ملك البائع خير شاهد على ما نريده من المطلب الأخير بالحمل على النصف المختص. والنكتة ما هي في هذا الثاني على رأي الفقهاء؟ إذ لو كان رأي الفقهاء بتقديم النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع الحصتين لقالوا بالنصف المشاع بمعنى ربع بمعنى نصف كيلو منه ونصف كيلو من شريكه، وحيث لم يقولوا ذلك إذن مرادهم أن تمام الكيلو من ملك البائع، وما نحن فيه كذلك، لابد أن يكون المبيع هو النصف المختص بالبائع لكنه نعم مشاع في الحصتين مشاع في كل الدار. واضح إن شاء الله؟ قال إلا أن يمنع، خلنا نرجع ثلاث كلمات. قال فالأقوى بعد ما أجاب عن الإشكال المبني على مبنى الشهيد، قال فالأقوى فيهما في الوكيل والولي إذا باع بنحو الإطلاق، الأقوى ماذا؟ الاشتراك، يعني الإشاعة في البيع، يعني أن يكون المبيع هو النصف المشاع بين الحصتين. لماذا؟ تحكيما لظاهر النصف اللي هو قلنا شنو الظهور الأول، ظهور النصف في الإشاعة. إلا أن يمنع، هذا المطلب اللي سويناه عفوا النقطة السادسة، مو السادسة؟ إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع، يعني في المجموع بما هو مجموع. وأما ملاحظة حقي المالكين، يعني حصتي أو نصفي المالكين وإراء اللي هو هذا، شنو لاحظوا ياي هذا إلا في النصف المشاع في المجموع، هذا التفسير الثاني اللي هو المجموع بما هو مجموع. وأما ملاحظة يعني وأما تفسير الإشاعة في المجموع بمعنى الإشاعة في الحصتين، قال وأما ملاحظة حقي المالكين يعني الحصتين حصتي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إنه مجموعهما، من حيث إن الكل مجموع الحقين مجموع الحصتين فغير معلومة. ياه الغير معلومة الملاحظة. وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إنه مجموعهما فهذه الملاحظة غير معلومة بل معلومة العدم بالفرض. ليش؟ لأنه يحتاج إلى عناية، وفرض الكلام عندنا أطلاق، فالذي ينسجم مع عدم العناية، عفوا فالذي ينسجم مع الإطلاق هو عدم العناية، يعني عدم القصد الزائد، عدم اللحاظ الزائد. واضح إن شاء الله. ومن المعلوم يعني وحينئذ بعد كون قصد النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع، فمن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور يعني الشائع في المجموع بما هو مجموع لا في المجموع بما هو مجموع الحصتين، يصدق أن النصف يعني الكلي المشاع، أن كلي النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه البائع على نصفه المختص، فقد ملك كليا. من ملك البائع؟ فقد ملك البائع كليا يملك مصداقه. هاي إشارة إلى أن المجموع بما هو النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع له مصادق، أحد المصادق هو يملكه. فإذا قام هذا البائع بتمليك نصف يحمل على أنه ملك نصفه أو ملك نصف غيره، يقول فقد ملك البائع كليا يملك مصداقه، فهو كما لو باع كليا سلفا. هذا اللي قلنا فتوى الفقهاء. نعم، كل في الذمة، مع كونه مأذونا في بيع ذلك، في بيع الكلي ذلك الكلي من غيره أيضا، لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ اللي هو لفظ الكيلو، وباع كيلو مثلا هيك، من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره. هو ما ملاحظ هذا التفاصيل، هو أطلاق عد، فإن الظاهر وقوعه لنفسه نفس البائع. لماذا؟ لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صارف يعني من دون قرينة من دون بيان لا وجه له. هذا البائع يملك كيلو، باع كيلو، التفتوا ياه هيك يعني يصير أنا جاي أبيع عندي كيلوات ووكيل عن كيلوات، قلت لك بعتك كيلو كيلو من الحنطة في الذمة كله في الذمة. خب أنا أملك، أنا تحمل كلامي على ملك غيري يحتاج لمعونة، أما حمل على ما أملك ما يحتاج معونة. كذلك فيما نحن فيه، هذا الوكيل يملك نصف الدار ووكيل عن نصف الدار، فإذا قال بعت نصف الدار باع نصفا وهو يملك نصف، حمله على نصف آخر بمؤونة يحتاج صارف ولا يوجد هذا صارف ولا يوجد هذا البيان. ولعله لما ذكرنا هذا دخول في التطبيق الثاني. احنا مطلبنا شنو قلنا؟ مطلب الاول بيان اصل الكلي او القاعدة العامة في من باع نصفه ومشترك بين نصفه ونصف غيره. قلنا القاعدة يحمل على النصف المشاع. قلنا هذا الى تطبيقات. اول تطبيق هذا اللي يتقدم وهو لوكيل. التطبيق الثاني هبة المرأة نصف مهرها. غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كلها تتنوع الساعة نقدر نكمل.